الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في كتاب الشمائل المحمدية للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله. وهذا الكتاب اللي بيحضر أول مرة، هذا الكتاب تناول جل خلق أو خلقة ثم خلق النبي صلى الله عليه وسلم من حيث خلقته الشريفة، وجهه، بطنه صلى الله عليه وسلم، شعره، ترجله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يكتحل، كيف كان الخاتم في جسده الشريف صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يعرج على بعض الأبواب التي تناولت العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم الكتاب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا ويعيشنا، أن يعيشنا على سنته، وأن يقضينا على ملته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. باب النهاردة، طبعا الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن باب ما جاء فيه خاتم النبوة، صح كده؟ حد يقول لي ملخص خاتم النبوة كده؟ تفضل يا سهيل. شعرات مجتمعات يعني، ويميل أكثر إلى الجانب الأيسر. نعم، أحسنتي، فتح الله لك. طيب، باب أو باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. شعره كان لغاية فين؟ نصف أذنيه صلى الله عليه وسلم، إلى نصف أذنيه. هذا يعني أنه في بعض الأوقات كان يصل إلى نصف أذنيه. هل هذا ينافي بقية الأحاديث التي تدل على أنه كان يبلغ منكبيه؟ يعني في أحاديث بتقول إن الشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان ساعات بيبلغ كتافه، هل هذا يتعارض مع هذا؟ لا، لا يتعارض، ولكن معلوم أن الشعر يتفاوت وتتفاوت أحواله. فمن حكى صفة معينة لطول شعره صلى الله عليه وسلم إنما حكى ما رآه. يعني لما صحابي يروي أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان لمنتصف أذنيه، يبقى هو ده إيه؟ هو ده اللي شافه. أما في بعض الأوقات كان يطول شعره صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى منكبه. وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. نقلب الشرائح لو سمحت، بقى هي قدامي. طب خلاص، خلاص. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة الشعر النازل إلى الكتفين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذنين، يعني ما بين هنا وما بين هنا. تاني، ما بين هنا وما بين هنا، يعني فين تقريبا؟ في نص الرقبة كده. يبقى هي بتصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يغتسل معها من إناء واحد. قال الإمام النووي رحمه الله إن ذلك يرجع لاختلاف الأوقات، فإذا غفل صلى الله عليه وسلم عن تقصيره بلغ المنكب، لما كان يغفل عن قصه كان يبلغ إيه؟ المنكب. وإذا قصره كان إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. وقال الحافظ ابن حجر كون شعره صلى الله عليه وسلم كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله، كان غالب الأحوال إن هو فين؟ بيوصل لغاية منكبه. وكان ربما طال حتى يصير ذؤابة. يعني إيه ذؤابة؟ يعني كأنه إيه؟ عارفين دل الحصان؟ زي كده دل الحصان. ويتخذ منه عقائص وضفائر، يتخذ منه إيه؟ ضفائر، يعني كان بيطول لغاية الكتف، فبحيث إن هو يعمل منه إيه؟ ضفائر. كما أخرج أبو داود والترمذي من حديث أم هانئ قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر. الغديرة اللي هي الضفيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان ليه أربع إيه؟ أربع ضفائر. وهذا محمول على الحال الذي يبعد عهده بتعهده شعره فيها. يعني كل ما مثلا إيه؟ مقص الشعر، منشغل بالهجرة، منشغل بالغزوات، منشغل بكذا، عشان دلوقتي الشباب اللي بيربوا شعرهم كده كده والواحد يقول لهم يا حبيبي انت ايه اللي انت عامله ده؟ ده عيش عصافير ده. يقول لك ايه؟ على فكرة النبي كان بيعمل ضفاير يا راجل. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسيب شعره زيك؟ هو كان بيسيب شعره علشان الموضة؟ ده كان بيسيب شعره انشغالا. فاهمين يا اخوات؟ في فرق كبير، في فرق كبير بين الامرين، شتان شتان بين الصورتين. خلاص؟ طيب، وهذا محمول على الحال الذي يبعد عهده بتعهده شعره صلى الله عليه وسلم فيها، وهي حالة الشغل بالسفر والغزوات ونحوه. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن إطالة شعر الرأس وتوفيره، هل هو من السنة أو لا؟ تلاقي كده في أخ مثلا تلاقيه مفتاحي كده وبتاع وإيه ما شاء الله تبارك الله ومربي شعره وعامله طفيره. بنشوف كده ساعات، بنشوف ده يعني سنة؟ هو كده بيقيم سنة ولا لا؟ الشيخ العثيمين اللي هيرد إن شاء الله، لا، ليس من السنة في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه. ساعتها كان عادي بالنسبة لهم إن هم إيه؟ يضفروا شعرهم ويطولوا شعرهم. ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله، اللي هو اللي احنا بنقول عليه إيه؟ القزع. القزع بقى تيجي الأم تسألني ابني بيخفف الجناب بس، بيخففها خلاص وبيسيب النص هايل شوية، ده في شيء بنقول القزع هو إزالة الشعر بالكلية، لكن التخفيف ليس فيه شيء والله أعلم. خلاص؟ يعني مثلا لما خفف الجوانب شوية عن بقية الشعر شوية، مش هجيبه زيرو؟ يعني في ناس بتجيبه زيرو، بتجيب مثلا نص الشعر كده زيرو وبقيه الشعر موجود، ده القزع اللي منهي عنه، اما التخفيف فليس فيه شيء. خلاص؟ طيب، فهو بيقول ايه بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ يا تتركه كله يا ايه؟ يا تحلقه كله. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت ازاي عامل كده ربيه؟ ها قال له كده؟ ما قالوش كده. ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال ابقيه عليك، يعني ايه؟ ما تحلقوش. وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، وإلا فافعل ما يعتاده الناس. الشرع العرف يا أخوات له جزء من الشرع، العرف له جزء من الشرع. يعني إيه؟ الحاجة اللي البلد متعودة عليه. يعني مثلا لما تيجي تقولي لي لباس المرأة المسلمة ساء أن يكون ساترا لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة في نفسه ولا يكون معطرا وكذا وكذا، تيجي مثلا لبلد زي مثلا الهند بيلبسوا كمية ألوان مضروبة في الخلاط، تشوفيهم في الحرم تبقي مش واقعة لا ده. ده انت بتلبسي كده في العمرة، ما في بلدكم بتلبسوا ايه؟ هل انت مثلا ينفع ان انا انكر عليها اقول لها هذا اللباس لا يجوز ولازم يكون هو اصلا بالنسبة لبلدها مش زينة، هو ده العادي بالنسبة لهم. فاهمين يا اخوات؟ عشان كده بنقول العرف له جزء من الشرع. عشان كده دايما برضو كنت بقولها السنة فيها شيء من الغربة، يعني الناس عندها السنة ده شيء ايه؟ شيء غريب. انا بقى كنت بقول ايه؟ السنة غريبة ما تغربهاش اكتر، يعني ما تخليش الناس ايه ينفروا اول ما يشوفوك ايه ده؟ ده فاير ايه ده؟ هو يعني خلاص احنا ركبنا الجمال؟ تلاقي برضو الاخت مثلا دخلة مسجد وتقولك ايه؟ من السنة الصلاة في النعال وهي سنة مهجورة، وتقوم مصليه في المسجد بالنعل. اولا المسجد المفروش سجاجيد كده لا يجوز لك ان تصلي فيه بالنعال، لا يجوز لك، دي حاجه. ليه؟ لما لا يحترز فيه من النجاسات؟ انا شعرفني الحذاء اللي حضرتك لابسه ده فيه نجاسه تعلق بالسجاد ولا لا؟ دي حاجه. تاني حاجه، عايزه تقيم السنه قيميها في مكان ما يبقاش فيه ايه؟ لا غير السجاد، ما يبقاش فيه ان انت بتفزعي الناس من السنه. بمعنى انا داخله في مجتمع كل اللي فيه مبتدئات في الدين، لا ما يعرفوش حاجه عن الدين خالص، مجتمع متبرجات مثلا خلاص، او ما انا جاي مصليه بالنعال عارفه انه هيحصل ايه؟ قلق. لا ابعد عن القلق، سد الذرائع، يعني اخلعي يا ست حذائك. لكن مثلا انا في عياده الطبيب واذن العصر عليا وعايزه ادخل اصلي العصر في مكان لوحدي، صلي بالنعال ما فيش مشكله كما نفعل جميعا. خلاص كده فاهمين النقاط دي مهمه جدا يا اخوات في التعامل في المجتمع، لان للاسف الشديد البنت او الولد وهما داخلين الالتزام جديد بيبقى عايز عارفه اللي هو دافع عند الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالك، هصلي في النعال يا حبيبي اصبر بس الله يرضى عليك. يدخل المسجد بالضفاير، يا عم الحاجه الله يبارك لك، هيقعدوا يمسكوها لنا واحنا مش عايزين ايه؟ ما مش عايزين قيل وقال ومش عايزين نفتح بأبواب فتنة على الناس. خلاص؟ طيب، فالصواب وهذا قول الشيخ ابن عثيمين أنه تبع لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه وإلا فلا. أنت معروف في مجتمعك إن إيه؟ إن مفيش حد بيطول شعره من الرجال، يبقى أنت ما تطولوش. خلاص؟ زي بالظبط موضوع الكحل، يقولوا لك إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتحل، كان بيكتحل صلى الله عليه وسلم، بس بالنسبة لوقته كان عادي. تيجي مثلا دلوقتي النهارده مثلا شيخ تلاقيه ماشي مكتحل، الستات ما بيكتحلوش أساسا. يعني إحنا ما بنكتحلش أصلا. ونسيت أني امرأة، صح؟ مش ده شعرنا؟ إزاي؟ إزاي؟ زي ما بقول لك كده. اسمع كلامي. ونسيت أني امرأة. كبير ألبس ترترتين كده. خلاص هو كده حلو قوي زي الفل. يلا فوائد من الحديث. واحد، مشروعية اغتسال الزوجين معا من إناء واحد. اثنين، جواز نظر الزوجين كل منهما إلى عورة الآخر. الكلام الفارغ بقى اللي بيقولك إيه مش عارفة، ومن ينظر إلى عورة امرأته يصيبه العمى. طب أنا مش هروح عشان معنا عفوه ولا أرد. اغتسال الزوجين معا او رؤيه احدهما ما يظهر من الاخر عند الغسل لا ينافي الحياء ولا ينافي مكارم الاخلاق. هذا ليس فيه شيء. اخوات ربنا سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم وقدموا لانفسكم. الحرص هو الحرد، والحرد لا يكون الا للارض الزراعيه، الارض الطين، الارض اللي بتتزرع. يعني ايه تحرتي يا عسل؟ الحرص هو ايه؟ تقليب الارض من تحت لفوق ومن فوق لتحت، هو ده الحرص. بس كده حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع اهله وحسن عشرته لهم. ايضا ان الجنب لها ان الجنب له ان يمد يده في الاناء الذي يغتسل منه، وان ذلك لا يؤثر في طهاره الماء. الاخت تقول لك ايه، انا كنت جنب وحطيت ايدي في ميه والميه كانت قطع، وحطيت ايدي في ميه تمام وبعد كده نسيت وتوضيت من الميه دي، هل وضوئي صحيح؟ نعم صحيح. هل جنابتك اثرت في الماء؟ لا لم تؤثر فيها. وفي روايه في الصحيحين كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابه. يعني هما الاثنين كانوا ايه؟ جنب، وكانوا بيحطوا ايديهم هما الاثنين فين؟ في الاناء. استحباب التقلل من ماء الغسل قدر المستطاع، فقد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يقال أنه ثلاثة أصاع. يعني إيه؟ الصاع قد إيه أخواتي؟ أربع أمداد. الصاع أربع أربعة كده، املي إيدك كده الاثنين كده، أدي واحد صاع، اثنين، ثلاثة، أربعة. اضربي بقى الأربعة دول ها في إيه؟ في ثلاثة، يعني 12 واحدة من دول كان بيغتسل بيهم صلى الله عليه وسلم. بيغتسل، عارفين يعني يغتسل من الجنابة أو الوحدة تغتسل من الحيض بدول، بس بال 12 واحدة من دول. تخيلوا بقى احنا بنفضل سايبين الدش قد ايه، والأخت تقول لك أصل أنا ما طهرتش، وتقعد تطهر تاني وربع ساعة تاني ونص ساعة تاني وتجيب تاني وتالت. يا جماعة نتقلل، هذه سنة. التقلل من الماء سنة، سواء في الوضوء أو في الغسل. عن ابن عباس نقلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون أو يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. يعني إيه بقى الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، السدل اللي هو إيه؟ بيسيبه، يعني زي ما يكون إيه بيسيب القصة كده على جبينه صلى الله عليه وسلم، إرساله على الجبين ومن ورائه، يعني من ورا يسيبه مفروض ومن قدام إيه؟ يسيبه مفروض. يفرقون رؤوسهم، فرق الرأس اللي هو إيه؟ تفرق رأس من النص، يعني بيلموه من النص ويعملوا دي ضفيرة ودي ضفيرة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة أو في الأول خالص، كان المشركين بيعملوا إيه؟ بيسدلوا شعرهم. وكان اليهود بيعملوا إيه؟ لا، كانوا المشركين بيعملوا إيه؟ بيفرقوا رؤوسهم، وكانوا اليهود بيسدلوا شعرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخالف المشركين ويوافق أهل الكتاب. يوافق أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود، اللي هم كانوا بيعملوا إيه؟ يفرقوا رؤوسهم. خلاص كده؟ أو يصدر رؤوسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة مهاجرا كان في بداية أمره يسدل شعر، كان إيه بيسيبه إيه مفروض ويتركه مرسلا على حاله، لأن اليهود كانوا يفعلون ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء. يعني إيه فيما لم يؤمر فيه بشيء؟ طالما ما بيجيلوش فيه وحي خلاص، تمام؟ ليه بقى بيحب موافقتهم؟ من باب التأليف لهم، إن هو لما يلاقوهم إيه بيعمل زيهم يبقى فيه إيه ألفة ما بيني وما بينك، لأنهم كانوا أهل كتاب وأقربوا إلى الإيمان من عبدة الأوثان. فلما استمروا في عنادهم ولم يفد معهم الاستئلاف والموافقة استحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفتهم، فخالفهم في أشياء كثيرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سابهم فترة كده بيعمل زي ما هما بيعملوا، فلما ما جابش معهم نتيجة وهم فضلوا على عنادهم ونقض المواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمل إيه بقى؟ خالفهم تاني. فبقى بيعمل إيه؟ يفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. فمنها مسألة سدل الشعر. يبقى هو خالف اليهود في إيه؟ سدل الشعر، صبغه، الصلاة في النعال، هم ما كانواش يصلوا في النعال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعال، إعفاء اللحى، ها كانوا بيحلقوا إيه؟ لحاهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يعفو اللحية، استقبال القبلة، هم كان قبلتهم لفين؟ لبيت المقدس، هو كان عايزها فين؟ للبيت الحرام. حتى قال أهل الكتاب والله ما يدع محمد شيئا نعمله إلا خالفنا فيه. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في بداية الأمر لأنهم كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل، فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان. عشان كده برضو في حلقة العقيدة لما وقفنا في النقطة دي اللي هي بتاعت إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه في النار، فالطالبة بتسألني طب إزاي في النار؟ هو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه بعث؟ هو لا لسه كان لم يبعث، ماشي، يعني أبو النبي صلى الله عليه وسلم ميت وهو بطن أمه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يبعث بعد، ولكن كان في أديان قبل كده، مش كان في الشريعة اليهودية والشريعة النصرانية والتي كان يدين بها ورقة ابن نوفل وغيره، خلاص كده، والحنفية، هم كانوا بيحجوا البيت ازاي؟ كانوا بيحجوه في مخالفات شركية، بس كانوا بيحجوا البيت على ملة ايه؟ أبينا إبراهيم. والذي يظهر من موضوع فرق الرأس، يعني مثلا برضو حد قاعد كده يقول لك طب ازاي يعني الاحسن ايه ان الناس يسيبوه كده مسدل؟ ده طبعا احنا بنتكلم للرجال، حضرتك بقى عندك شعرتين لميهم افرقيهم براحتك، مش هتفرق معايا، افرديهم. فالذي يظهر ان الامرين سيان، وانما فرق النبي صلى الله عليه وسلم من اجل مخالفة اهل الكتاب، واليوم لم يعد اهل الكتاب يختصون بالسدل حتى تستحب مخالفته، فلم يعد فرق الشعر مطلوبا ولا مستحبا كما كان عليه الامر في زمنه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقلب الشرح. الترجل هو التسريح، يعني كيف كان يسرح شعره صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. ترجيل الشعر هو تسريحه وتنظيفه وتحسينه، وقد أخرجه الشيخان بلفظ أطول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. طبعا الفرق ما بين المسجد وما بين غرفة السيدة عائشة أو غرفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ستارة، تخيلوا هو كان بيقعد في المسجد ويدخل دماغه كده تسرح له شعره ويرجع تاني وهي إيه حائض. واستدل العلماء بهذا الحديث على عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، واستدل غيرهم بجواز دخولها إلى المسجد، المسألة خلافية. وفي رواية عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه، اللي هي مين؟ سيدة عائشة، من خلال الحجرة فأغسل رأسه وأنا حائض. فوائد الحديث: مشروعية ترجيل الشعر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره في الحج. يعني ايه يلبد؟ عارفين الجلد؟ لا مش يلمه، عارفين الجلد؟ بينشفه، كان بيحط عليه عسل عشان يخليه ايه؟ ناشف، خلاص، يعني يبقى واقف كده زي الجلد. ليه؟ عشان ما يضطرش يسرحه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني ترجيل الشعر لا ينافي الزهد الشرعي المندوب إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تلاقي مثلا الواحد داخل التزام جديد ما يسرحش شعره ويسيب نفسه ايه اشعث اغبر. اشعث اغبر دي ليها مكانها. يوم عرفه مثلا انت مسافر، زمان كانوا بيسافروا بالجمال والحمير والخيول، لكن حضرتك قاعد وانت ملتزم، هل هذا يمنع ان انت تسرح شعرك؟ احنا مش هنوصي دلوقتي يعني، ما شاء الله هم بيسرحوا شعرهم من غير حاجه. مشروعيه ترجيل المراه لشعر زوجها ولو كانت حائض، والله وهي حتى لو مش حائض ما بترجلوش. اخر مره سرحتي شعر جوزك امتى؟ هو ما عندوش شعر يا سيدي، هو بحكاويل بقى مش تعبني معايا يعني. اسرح له شعره ليه؟ وايده اتشلت؟ والله العظيم مره كانت اخت ومشكله كبيره وطويله وعريضه ليه؟ عشان زوجها بيقول لها، وكنت بقى قاعده في المجلس بقى، يرضيكي؟ يرضيكي يا الله لما ايه الحذاء تقول لي وانت ايدك فين؟ طب يا حبيبتي مش مشكله لما ايه الحذاء، هما بيحبوا الحاجات دي، لما ايه الحذاء مش مشكله. لا انا لما اعمل حذاء ليه يا استاذه، وانا ابويا صرف عليا ومدخلني كليه مش عارفه ايه وطالع مش عارفه ايه، عشان في الاخر لما اعرف حذاءه لا حول ولا قوه الا بالله. حبيبتي الكليات والحاجات دي احنا مالناش دعوه بيها، حضرتك انت زوجه، انت زوجه من واجبك. سيبك بقى من الكلام اللي هم مطلعينه ده، ليس واجب على المراه ان هي تخدم زوجها. في فرق بين الواجب وبين العشره الطيبه. هي السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي بتسرح للنبي صلى الله عليه وسلم شعره وقالت له ايه؟ هو مش واجب عليها على فكرة ان انا اخدمك. الكلام ده كون بقى ان حضرتك بتشتغلي بتدخلي دخل للبيت مش عارفة ايه، دي مش مسؤوليتنا، انت اللي عايزة لنفسك كده. لكن انت واجبك اصلا زوجة. ايه مشكلة لما تلمعي له حذائه وتقولي كرامتشي؟ كرامتشك ايه بس؟ هو انت ليكي كرامة اصلا مع زوجك؟ مفيش ما بين الزوج والزوج كرامة. وهو ده اللي خلانا نروح كل يوم 60 مرة 60 حالة كل يوم في محكمة الأسرة. ليه؟ كرامة. مفيش حاجة اسمها كده أنا كرامتي أنا كرامتي أنا كرامتي. كرامتك ورمتنا والله. حبيبتي مفيش ما بين الزوج والزوجة كرامة. وعشان كده احنا بنقول خير نسائكم الودود. أول صفة ليها قبل الولود الودود. التي ايه ان غضب منها زوجها، زوجها قالت لن انال الايه الغمض، لن ارى غمضا حتى، لن اذوق غمضا حتى ترضى. مش هنام غير لما ترضى عليا. انتوا مش متخيلين يا اخوات خطوره الزوج، مش خطوره ان هو مسجل خطر، لا خطورته في مقامه يعني. زوجك جنتك وناره. الحديث ده بيرعب والله العظيم بيرعب. شوفي يعني لو رضي عنك ماليش دعوه انا قلتها خلاص. بياخدوا الحديث ده حجه ليهم علينا خلاص كده. لا احنا بنقول ايه؟ ان كان الرجل يتقي الله فيك، يتقي الله فيكي مش معنى كده ان هو كل يوم بيحط لك الكادبري في بقك ويقعد يطبطب عليك ويسرح لك هو شعرك. مش معنى كده حبيبتي ان بيتقي في الله فيك، لا بيتقي الله فيك يعني ايه؟ بيصرف على البيت الحمد لله، شايف امور ولاده بفضل الله الحمد لله، انسان مصلي متقي الله، ما بيعملكيش الا بالحسنى، ولو اتنرفز عليكي مره ولا زقك مره ولا بتاع تغاضي واخفضي الجناح والحياه ياما فيها، ده اللي بيتقي الله. ما دون ذلك بقى لا نقعد ونتكلم ونشوف. ليه سقف؟ انت مش هتتقي الله فيا؟ خلاص امساك بمعروف او تسريح باحسان. طيب يبقى احنا عايزين نربي، انا بربي البنات الصغيرين، انا بربي امهات، انا عايزاكم تبقوا بنات دعاء جاد، تفتحوا بيوت وتفضلوا فاتحينها، مش تدخلوا البيت وبعد شهر فينك يا بات رايحه عند امي، مفيش الكلام ده. لابد ان تصبري وتحتسبي. انت اللي في ايدك انك تعملي اي حاجه في البيت بذكائك بفطنتك بكلمتك الطيبه باحسانك. بس ياما بتجيلي اسئله وياما بتجيلي استشارات. طيب وحماتي وبتعمل وبتخلي وقاعده معانا، واكيد الناس دي سامعيني وقاعده معانا وبتقول لي من المنقي يا خيار وبتعمل لي وبتسوي لي. طيب هل من الاول قال لك ان حماتك هتقعد معاكي؟ قالت لي اه. وافقتي؟ اه. المؤمنون على شروطه، ما ينفعش ترجع وليس عليه وزر، لان هو قال لك من الاول امي هتقعد معايا وانت وافقتي، يبقى خلاص قدامك خيارين، يا تطلقي يا تصبري. تقولي لا والله ده هو انسان محترم. طب خلاص بقى طالما انسان محترم حافظي عليه واصبري واحتسبي عند الله سبحانه وتعالى الاجر والمسؤول. طيب ايضا هذا الحديث دليل على ان بدن اللحاء الطاهر وان حيضتها لا تمنع ملامستها. يعني ما بتمنعش الانسان ان هو يلمسها طبعا احنا عارفين. عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كان بيحب يعمل كل حاجة بإيه، يبدأ بإيه، باليمين صلى الله عليه وسلم. قال النووي هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل. لما تيجي تلبسي بنطلون ابدأ بالرجل اليمين، لما تيجي تلبسي ملابسك الداخلية ابدأ باليمين، لما تيجي تلبسي القميص ابدأ باليمين، لما تيجي تلبسي الحلق باليمين، الخاتم اليمين، أي حاجة ابدأ فيها إيه، هتكتحلي الكحل في عينك اليمين، أي نرمن اليمين بس، أي حاجة يمين بس أنرمن في البيت مش وانت جاي المسجد يعني. ويا سلام بقى لو منتقبة أي نرمن. الله والله العظيم يا أخوات بنسيء للنقاب ونحن لا ندري، والله بنسيء للنقاب ونحن لا ندري يا أخوات. النقاب ستر، النقاب ستر، أنت لبست النقاب لتستوري زينتك مش عشان تبينيها. حضرتك شوفي كل حاجة متخبية إلا العين، والعين بقى فيها أيلاينر وفيها ماسكارا وفيها أيشادو، أنا بشوف كده أيشادو وكحل وماسكارا وأيلاينر. إيه كمان يا أولاد؟ هايلايتر؟ لا الهايلايتر ده للمراخيل ولا ايه؟ الكونتور؟ لا مش لهنا يا ولاد. فاكرين يا جماعه هايلايتر للعين؟ للعين. شاطره يا بنتي، هي خليكي جنبي كده علشان نعمل العدسات. اجازها بعض العلماء من باب التزين للزوج، للزوج للزوج، مش في البيت، مش بره. وكمان ايه تقولك دي طبيه ما بعرفش اخرج من غيرها؟ والله طب ما تعملي الطبيه شفافه حضرتك، ايه يعني هوا هوا متبع. وتشوفي الواحده من غير عدسات، تشوفيها بالعدسات من غير عدسات، واحده لو حاطه عدسات ايه فظيع الفظاع. نعم ها الرموش الصناعيه قال عنها كثير من العلماء انها من الوصل المحرم، من الوصل المحرم الرموش الصناعية. طيب وتقليم الأظافر وقص الشارب وترجيل الشعر، يعني مثلا وأنا بسرح شعري أبدأ بالناحية الايه اليمين، هذه من السنة. كل ما كان فيه تشريف نبدأ فيه باليمين، نتف الإبط، حلق الرأس، السلام من الصلاة، غسل أعضاء الطهارة، الخروج من الخلاء. وإحنا خارجين من المسجد بنخرج بالايه ها بالشمال، ليه؟ لان انت رايحه للدنيا اللي هي الخبث، كانك داخله ايه الحمام كده. والله انت وانت داخله المسجد بتدخلي باليمين، وانت خارجه بتخرجي بالشمال، كانك خارجه من الايه من الخلاء. خلاص ليه؟ قصدي كانك داخله الخلاء. ليه؟ رايحه للدنيا بنجاساتها وقرفها ومكرهها وحسدها وغلها وكل اللي فيها، تمام. واما ما كان ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء. حد مثلا بيستنجي المية قطع وتستنجي بالورق الكلينكس، يبقى بايدك الشمال وانت بتغتسلي من الجنابة، وانت بتتطهري كده بايدك بالشمال، وانت بتغتسلي من الحيض وبتتطهري بايدك للموضع بالشمال. خلاص خلع الثوب ابدأ بالشمال، سبحان الله. وانت بتخلع الثوب تبدأي بايدك الشمال، وانت بتخلع الحذاء تبدأي بالشمال، وانت بتلبس الحذاء تبدأي باليمين. خلاص كده. واجمع العلماء على ان تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة. طيب انا هبدأ بغسل ايه ذراع اليمين وبعدين ذراع الشمال. لو خالفتها فاتني الفضل وصح الوضوء، يعني فاتني الاولى، تركت الايه الاولى، لكن ايه الوضوء صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. ثم أعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة. يعني الودنين ما بدأش باليمين وبعدين الشمال، لا الودنين مع بعض والإيدين مع بعض. خلاص. فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع، واحد نسأل الله العافية ما عندوش إيد، دراع مقطوع مثلا ونحوه، قدم اليمين والله أعلم. آخر حديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وارضاه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. الغب هو الحين وبعد الحين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ ده بالنسبه للرجال ما يسرحش شعره الا غبه، يعني يوم ويوم، طاره وطاره، مش كل يوم، مش طول النهار والليل ماسك تسبسب في شعرك والجل والبرفيوم. هذا ليس من الرجوله، ان انا طول النهار والليل واقف قدام المرايه. في شباب دلوقتي مفتونين بشكلهم، العضلات والجيم، وعايز اكل فراخ عشان الجيم. يا ابني يا حبيبي الله يرضى عليك، الفراخ غاليه واللحمه غاليه، والله العظيم الامهات بتشتكي لي. الواد كل يوم يا استاذه يصحى الصبح يقول لي انا عايز نص كرتونه بيض. دراعي موجود ليه يا حبيبي؟ ببني عضلات، وكل اللي همه بقى عضلاته وايه وشعره. فعن عبد الله بن المغفل قال ذلك، وعن فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الارفاه. الارفاه اي الرفاهيه، ان الواحد يعني يبقى منعم بقى وسوسو كده، سوسو ولولو. يبقى الولد كده في اعدادي، ولا في اعدادي اللي انا شفته كان في اعدادي، في ثالثه اعدادي، ومامته في الشارع يا لولو لولو. لما هو اتقال لولو منى اتقال لي ايه؟ لولو لولو، تروح تستناه عند الدرس عشان ياكل السندوتش والعصير، وتروح تحجز له الدروس. تقول لك ما اصل مش كله يا استاذ، اصل هو ما عندوش مسؤوليه. ماشي ما عندوش مسؤوليه، يعني اتساهل واتنازل معاكي اقول لك ماشي هتروح تحجزي له ماشي، لكن تقولي لي يا لولو قدام اصحابه وانت اللي توصلي الدرس؟ كون بقى ان انا اصلا بخاف عليه يتلم على شله اصحاب. انا ضد هذا الكلام اطلاقا. هتروحي معاه الكليه؟ هتروحي معاه المدرسه الثانوي؟ هيعمل لك كده ويروح يشرب سيجارتين، ايه المشكله يعني؟ لازم الانسان يحس انه مسؤول يا اخوات، لازم الراجل يبقى راجل. وصل ثانوي مفيش حاجه اسمها ينزل بشورت فوق الركبه، هذا من خوارق المروءه. انا مره كنت عند اخت، اقسم بالله الدكتور جاي يكشف عليها بالله لابس شورت. انا بحلف بالله لابس شورت وجاي يكشف، انت جاي من عبلاج يعني؟ انا لو في بلطيم اتصورها، لكن احنا هنا في كفر الشيخ، ما هذا الحر للدرجه دي؟ هذه من خوارق المروءه، والمفروض اربي ابني على كده. قال يعني بقى من الركبه لغايه تحت هي اللي مش هيبقى فيها عرق. مش موضوع عور، انا ما قلتش دلوقتي حرام، انا بقول من خوارق المروءه. لما ابقى طبيب وشورتي تحت الركبه زي ما حضرتك بتقول، انا لما اقعد الشورته هيوصل فين؟ نص الفخذ ولا لا؟ وهذا ما حدث، هذا ما حدث وما رايته. ازاي كيف ذلك؟ الرجوله رجوله يا اخواتي. جالك واحد يخطبك بيلبس شورت ينزل بالليل او يقول لك شويه شويه هتلاقيه قاعد في شنطه العربيه. يلا نبدأ إن شاء الله في التجويد.